بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بعدما تحدثنا حول المراتب الثلاثة التي ذكروا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأولا بالقلب، ثم بعد ذلك باللسان، ثم باليد، وناقشنا مسألة النهي عن المنكر أو الأمر بالمعروف بالقلب بأن ما يتعلق بالقلب ليس من الأمر والنهي. نعم، هو أمر واجب على المكلف أن ينكر بقلبه، ولكن أن يأمر بقلبه وينهى عن بقلبه هذا غير معقول. نعم، يعترف بقلبه وينكر، هذا أمر ميسور بل واجب، يجب على الإنسان المؤمن أن ينكر المنكر ويعترف بالمعروف، هذا واجب حسب الروايات التي أشرنا إليها وهي كثيرة جدا. ثم بعد الكلام في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قالوا أولا بالقلب ثم باللسان ثم باليد، قال المحقق رضوان الله عليه في هذا الأمر: ويجب دفع المنكر بالقلب أولا، كما إذا عرف أن فاعله ينزجر بإظهار الكراهية. من هذا الكلام يعرف أن مراده من إنكار المنكر ليس ما ورد في الروايات الذي هو أعم من القلب ومن النهي، يعني الإنكار القلبي والإنكار الخارجي الذي يأسر عليه النهي. ولذلك يقول: ويجب دفع المنكر بالقلب أولا، كما إذا عرف أن فاعله ينزجر بإظهار الكراهية. إظهار الكراهية أمر زائد عن القلب، وإما في وجهه أو بقرينة ما يفهم الآخر ويمنعه، يزجره عن ارتكاب المنكر أو عن ترك المعروف. وكذا إذا عرف أن ذلك لا يكفي، وعرف الاكتفاء بضرب من الإعراض والهجر وجب واقتصر عليه، هو جعل مصداق إنكار المنكر ثلاث أشياء: أولا إظهار الكراهية، ثم ضرب من الإعراض والهجر، يعني إذا إظهار يكفي فليظهر، وإذا لا يكفي عليه أن يعرض أو يهجر. الظاهر من الإعراض أن يعرض بوجهه أو أن يخرج من المجلس من المكان الذي هو ارتكب المنكر، والهاجر هو عبارة عن تركه، متاركته، مقاطعته، بعد لا يذهب إليه ويتركه. قال: وجب واقتصر عليه. فمن ذلك نعرف أنه أراد من الإنكار الذي جعله قسما من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إظهار الكراهية أو الهاجر أو الإعراض، وكان الأنسب أن يسمي هذا، لم يسميه القلب، كان يسميه، ومثلا يجب إنكار المنكر، أراد يعني النهي عن المنكر، إما بالقرائن أو باللسان أو باليد، لو قال ذلك لما أشكل عليه. طبعا لا يقال أن هذا التعبير جاء في رواياتنا، كذلك من لم ينكر المنكر بقلب بلسانه، مثلا في حديث ورد: من ترك إنكار المنكر بيده ولسانه وقلبه فهو ميت بين الأحياء. نعم، في هذا الحديث جاء هكذا، ولكن أراد أن يقول حتى في القلب، يعني لا نهي المنكر، ما قال من ترك نهي المنكر بيده ولسانه وقلبه، قال من ترك إنكار المنكر. والإنكار أعم من أن يكون قلبيا أو لفظيا أو عمليا، الإنكار أعم، ولكن النهي والأمر ليس أعم، بل القلب الأمر القلبي ليس من النهي ولا من الأمر شيء. فليغيره بيده. في هذا الحديث ورد أنه كفاه أن يعرف الله من قلبه أنه لا يحب، يعني أمر ليس نهي، نهي خارجي، يعني من استطاع أن ينهى ويمنع بيده ولسانه فليفعل، وإذا لم يستطع فلا أقل لابد أن يكره هذا الأمر في قلبه، لأن الله يعرف قلبه، لا أن المخاطب يتأثر من إكراهه في قلبه. ولكن كلام الفقهاء في بحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مناك مراتب تنفيذ الأمر، ولذلك هو رضوان الله عليه عندما ذكر القلب قال ويجب دفع المنكر بالقلب أولا، كيف؟ كما إذا عرف عن فاعله ينزجر بإظهار الكراهية، فأراد بالقلب إظهار الكراهية، وإظهار الكراهية ليس قلب، تعبير القلب بالنسبة إليه غير صحيح إلا مسامحة. وثم يقول وكذا إن عرف أن ذلك لا يكفي وعرف الاكتفاء بضرب من الإعراض والهجر وجب واقتصر عليه، فجعل الإعراض والهجر من النهي المنكر الذي سماه بالقلب، تسميته بالقلب في غير مورده إلا من باب التسامح. ثم يقول ولو عرفوا أن ذلك لا يرفعه انتقل إلى الإنكار باللسان مرتبا للأيسر من القول فالأيسر، يعني بالتدرج لا دفعة، مثلا يكون إذا أراد أن يتكلمه بكلام شديد فلابد أن لا يبدأ من أول الأمر بأمر شديد، لما أن الإمام عليه السلام مثلا قال كل شيء منك حسن جميل إلا واحدة، إكراؤك جمالك من هذا الرجل، عندما هذا الصحابي أعطى جماله إلى هارون ليذهب إلى الحج ذهب إلى الإمام قال له عليه السلام كل شيء منك حسن جميل إلا واحدة إكراؤك جمالك من هذا الرجل، فقال يا ابن رسول الله أنا أولا ما أعتدت في سبيل الحرام، أعتدت في سبيل الحج، وثانيا ما ذهبت معه، أرسلت العبيد أو خدام معه، ومع ذلك الإمام قال له لا ينبغي للمؤمن، مضمون الكلام هكذا، ألا ترضى أن يبقى حيا حتى يعود ويدفع إليك إيجار الجمال وجمالك؟ قال نعم. ثم قال الإمام عليه السلام لا ينبغي، مضمون الكلام هكذا، لا ينبغي للمؤمن أن يرضى ببقاء الظالم ولو لحظة واحدة. نعم. ثم قال ولو لم يرتفع إلا باليد مثل الضرب، نعم ولو لم يرتفع إلا باليد مثل الضرب وما شابهه جاز، لم يمكن له جاز. بالنسبة إلى هذا الأمر كما قلنا هذا الترتب أمر الظاهر من المسلمات بين الفقهاء، حتى أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه قال هو أمر لا خلاف فيه، هذا التعبير الذي جاء من صاحب الجواهر رضوان الله عليه، قال صرح الفاضل وابن سعيد والسيوري والشهيدان وغيرهم، هذا السيوري هو فاضل المقدار، والشهيدان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم بوجوب مراعاة الأيسر فالأيسر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل نسبه بعض الأفاضل إلى الشهرة، بل لم أجد من حكى الخلاف في ذلك، فعلى ذلك هذه المراحل ذكروه جل الفقهاء. ما والمصنف رضوان الله عليه كما رأيتم جعل هذه المراحل مترتبة بعضها على بعض، ليس هناك ثلاثة أنواع فلتختار ما تريد، بل يجب أولا بالقلب، إذا لم يؤثر فباللسان، وإذا لم يؤثر فباليد. بالنسبة إلى هذا الأمر الأيسر فالأيسر، من أين نعرف الأيسر والأيسر؟ يجب الأيسر والأيسر، ما الدليل على ذلك؟ مما يدل على ذلك قاعدة الحرمة، حرمة إيذاء المؤمن وإضراره. هناك من المسلمات المتفق عليه أنه لا يجوز إضرار المؤمن وإيذاء المؤمن، حرام هذا الأمر إلا ما خرج بالدليل. فعلى ذلك بالنسبة إلى هذا الأمر أدلة الأمر بالمعروف، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تفيد أنه يجوز بل قد يجب إيذاؤه لهذا السبب، ولو إيذاء باللف أو بالإشارة وأي شيء. على كل حال الإنسان الذي ارتكب المنكر إذا أنكرنا عليه منكره أو منعناه من ذلك ينزعج شيئا ما. فهذا أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفيد بأنه لا يجوز، وطبعا هو فيه إيذاء أحيانا، وكذلك التدخل في شؤونه ولا يرضى التدخل في شؤونه، أو أحيانا تصرف في جسمه إذا تريد أن تنهى عن المنكر أحيانا بيدك تأخذه إلى جانب آخر تمنعه. وعلى كل حال أحيانا تصرف في ماله، أنت تأخذ ثيابه وتجر إلى جانب آخر، تذهب إلى بيته للنهي عن المنكر، إلى مزرعته للنهي عن المنكر أو لأمره بالمعروف. فعلى ذلك وسلب الحريات، وبالأصالة كل إنسان له أن يفعل ما يشاء في أمواله وفي نفسه إلا ما خرج بالدليل. فعلى ذلك هو يريد أن يشرب الخمر، أنت تمنعه من شرب الخمر، أو تريغ الخمر على الأرض. فعلى ذلك أدلة التي تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أولا هذا الأدلة تدل على أنه يجوز لنا أن نتصرف في ماله أو نفسه أو نؤذيه بقول وكلام إذا كان يتوقف عليه النهي بذلك، وعادة يتوقف، فهذا من الأدلة العقلية والشرعية. كذلك أن السورة في سورة الحجرات الله تبارك وتعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فجعل الإصلاح أولا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يعني أمر الذي قاتل ولم يرتدع بنصيحتنا وبالإصلاح أجاز قتاله، ثم بعد ذلك قال حتى يفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فعلى ذلك أمر بذلك، ولكن جعل بعد ذلك فإن فاءت، يعني بمجرد ما اكتفى فالقتال على مقدار الضرورة. أحيانا تقوم بالقتال وتشهر السيف هو يفيء إلى أمر الله، لابد أن تترك، أو تقاتله شيئا ما، له جماعة تقاتله ثم هو يفيء إلى أمر الله. فإن فاءت فأصله بينهما بالعدل وأقسطوا. هنا كذلك في هذه الآية المباركة يقول الله فإن فاءت فأصله بينهما بالعدل وأقسطوا. هناك نقطة أو مطلب دقيق، لماذا الله تبارك وتعالى قال فأصله بينهما بالعدل ثم قال وأقسطوا؟ لعل السر في ذلك أن قسط أخص من العدل. العدل عبارة عن وضع كل شيء في موضعه، ولكن القسط إعطاء كل ذي حق حقه فيما بينه، القسط بين الأثنين ولكن العدل يكون أهيلا غير بين الاثنين. ولذلك في قول الله تبارك وتعالى وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ليس المراد من تعدلوا أن تعدلوا بين النساء، آية التي وردت فإن خفتم في اليتامى فانكحوا الأطفال لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ألا تعدلوا العدالة ليس فقط بين النساء، عدالة في النساء، والعدالة في النساء من لا يستطيع أن يؤمن حياتهم معيشتهم على مستوى المطلوب، ما عنده أموال ما عنده إمكانيات يتزوج بالأولى ثم بالثانية ثم بالثالثة، وتبقى النساء معلقة لا معيشة لهن ولا شيء، كما أن بعض من يرتكب ذلك بأن ما عنده شغل، ما عنده شغل هو دائما بالبيت ويأخذ الثانية، بينما لا ما استطاع أن يؤمن الأولى كذلك، حق الأولى ما استطاع أن يؤمن فيجعل ثلاثة وأربعة. هذا ليس من باب عدم المساواة، إذا تساوى بينهن بالحرمان كذلك لم يقم بالعدل، لأن العدل ليس مجرد بين الاثنين أو بين ثلاث أو بين الأشياء، بل العدل في نفسه كذلك لابد أن يكون عدلا، والعدل عاشرهن بالمعروف، هذا عدل، إذا لا يستطيع أن يعاشرهن بالمعروف فلا يجوز، فإن خفتم ألا تعدلوا، ولكن القسط بين الاثنين أو بين أفراد معينة. ولذلك بما أن الإنسان عندما يكون الباغي يقاتله ويقف في وجهه فيحصل عند الإنسان نوع من الكراهية من الباغي، فيتشدد على الباغي فوق ما يردعه عن بغيه، كما في قضية في سوريا وفي العراق، إنما إخوتنا الأعزاء المجاهدين قاتلوا هؤلاء الدواعش بعدما استطاعوا أن يصلوا إلى البيوت، بعض الشباب أغرهم الشيطان فبدأوا ينهبون الأموال، أو أحيانا يعرضون لنسائهم أطفالهم إحراق البيوت وما شابه ذلك، بينما هذا لا يجوز. وأنا رأيت كثير من الشباب في سوريا واقعا هم كان غيرتهم دعاهم إلى أنهم بعدما قتلوه مثلوا به، أي يمثلوا به، بينما لا يجوز تمثيل، كما دعا داعي أن يحرقوا بيته كذلك، والبيوت لم يكن لهؤلاء المحاربين، هؤلاء القتلة من جيش الحر أو جبهة النصرة أو داعش وما شابه ذلك، هم غصبوا أموال الناس ودخلوا في بيوتهم وأسكنوا في بيوتهم، بعدما أخرجوهم أحرقوا البيوت، لماذا؟ يعني استنكارا لهذا الباغي الذي كان يسكن في هذا البيت، بينما لا يجوز ذلك. والله تبارك وتعالى بما أن الإنسان عادة هكذا يدفع الحمية أن يفعل فوق ما يجوز فمنعه، قال فإن فاءت فأسله بينهما بالعدل وأقسطوا، يعني أعطوا كل ذي حق حقه لا تمنعوا أمواله له. ولكن رأيت بعض المتدينين أخذوا شيئا من زيت من بعض الأموال من بيوت هؤلاء الإرهابيين وجاءوا إلى بيتهم بعدما عرفوا أنه لا يجوز، قالوا ماذا نفعل؟ قلنا ردوا إلى نفس البيت مكان الذي كان فيه، أو احفظوا وأكتبوا عليه أن هذا أخذ من مكان كذا وكذا، حتى عندما عاد أهل هذا البيت إلى بيتهم أن تعيدوا إليهم. على كل حال فعلى ذلك هذا الآية المباركة تدل على أنه لا بد أن نكون دقيقين في النهي عن المنكر، أن لا يتعدى على فاعل المنكر، أن لا يتعدى على فاعل المنكر، إنما نعاملها في نهي عن المنكر بمقدار الضرورة، فإذا أمكن اليسير من الإضرار أو الإهانة أو الذر أو ما شابه ذلك لا يجوز أن نأتي بشيء أكثر من ذلك. كما أن الروايات التي رويناها سابقا، ذكرنا بعض الروايات تدل على أنه لابد أن نبدأ باللسان، فإن لم يتأثر باللسان فبعد ذلك يأتي باليد ونفعل به، ولذلك لا يجوز هذا الأمر. إن قيل كما قال بعض الفقهاء، يمكن نذكر في المستقبل بعض أقوالهم، أنهم بعض الفقهاء قالوا أنه يجوز أن نبدأ باليد ثم باللسان ثم بالقلب، ووجه ذلك هكذا، قالوا أن حرمة الإضرار نعم موجود، ولكن من ناحية أخرى أدلة النهي عن المنكر جاءت مخصصة لأدلة حرمة الإضرار، فحرمة الإضرار يحرم على المؤمنين الإضرار إلى بعضهم البعض إلى سائر المؤمنين، لا يجوز إيذاء المؤمن، وأدلة الأمر بالمعروف أنه المنكر خصص تلك الأدلة فأجاز لنا إيذاء المرتكب للمنكر أو التارك للمعروف، فعلى ذلك لا دليل على التسلسل، بل يجوز لنا أن نؤذيه، فهو في الحقيقة خرج عن حالة الصون وعدم جواز إيذائه. ولكن الجواب على ذلك هذا واضح، لماذا؟ لأن أدلة النهي عن المنكر لا تدل على جواز الإيذاء بالمطابقة، حتى أنتم تأخذون بإطلاق الدليل، يقولون أن أدلة النهي عن المنكر يجيز لنا إيذاؤه، وهذه الإجازة مطلقة، فيجوز لنا أن نؤذيه بما رأينا مناسبا وأردنا أو اشتهينا. لماذا؟ نقول أن أدلة النهي عن المنكر والأمر بالمعروف لا تدل بالمطابقة على جواز إضرار الفاعل المنكر وتارك المعروف حتى نأخذ بإطلاقه، بل دلالته دلالة التزامية، يعني بما أن الأمر والنهي لا يتم إلا بالإيذاء فأجاز الإيذاء، وفي الدلالة الالتزامية لا إطلاقة، بل دلالة الالتزامية محدودة على لازمه، عندما مثلا الله تبارك وتعالى يحرم أكل الميتة إلا في مخمصة غير متجانف لإذ، الإنسان الذي هو عند المخمصة ما عنده طعام يأكل، يجوز له أكل الميتة ولكن بمقدار الضرورة، بمقدار ما يخرجه عن الجوع الذي فيه خطر الموت أو الجوع الذي فيه حرج عليه لا يستطيع أن يطيق هذا الأمر، ولكن إذا هو في مخمصة لا يجوز له أن يأكل ويشبع ويملئ بطنه من الميتة بمقدار الضرورة. كذلك فيما نحن فيه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمقدار الإيذاء الذي ملازم للأمر والنهي، الأمر المؤثر والنهي المؤثر يجوز، ولكن لا يمكن أن نأخذ بإطلاق الدليل، ليس هناك إطلاق، بل النسبة بينهما نسبة عموما من وجه أن أدلة الإضرار تدل على أن الإضرار في بادئ الأمر، يعني الدلالة البدوية تدل على أنه لا يجوز إيذاء المؤمن سواء في مور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو غيرها. أدلة الأمر بالمعروف على إن قلنا في إطلاق يدل على أنه يجوز إيذاء المؤمن سواء في مجال الأمر يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المؤمن سواء انتهى إلى إيذاء شديد أو إيذاء خفي أو لم ينتهي لإيذاء. فعلى ذلك بما أن النسبة نسبة من وجه ففي المجمع يكون المراحل التي الأمر بالمعروف يوجب الإيذاء أدلة حرمة الإضرار يدل على عدم جواز الإيذاء، وأدلة الأمر بالمعروف يدل على جواز الإيذاء فيتعارضان، ولكن حل هذا التعارض أنه أدلة الأمر بالمعروف لا إطلاق لها، بل إنما أجاز بمقدار ما يتوقف عليه الأمر والنهي لا أكثر، فعلى ذلك نأخذ بأدلة إضرار إلا ما خرج بالدليل، والخارج بالدليل هو ما يتوقف عليه تأثير الأمر والنهي لا أكثر. ولذلك نحن من هذا الباب يمكن أن نحل المشكلة ولا مشكلة في هذا الأمر. ثم هناك أمر لا بد من ملاحظته، وهو أن هذه المراتب الثلاثة التي ذكرت أو ذكره الفقهاء العظام ليس دائما كما قالوا، ليس دائما أخف الأشياء ما يعبر عنه بالقلب كالإعراض أو الهاجر أو ترك المجلس، ودائما بعد ذلك يكون أخف الأشياء عبارة عن اللسان ثم ظهر. قد يكون بالعكس، إذا واحد مثلا ارتكب معصية إذا قلت له بالنصيحة باللطف هذا أخف عليه أن تتركه وتغاطئه لأنه فعل كذا، تهجره مهاجرة، المهاجرة أسأب عليه. ليس دائما أن نقول كل يعني كل ما يكون على تعبيرهم بالقلب دائما هو أخف مما إذا كان باللسان، أو ما هو باللسان دائما هو أخف مما كان بالفعل باليد. قد يكون ما باليد أسهل، إذا واحد أراد أن يشرب الخمر أنت إذا أخذت خمره ورميته في الأرض مثلا في مكان آخر هذا لعل أخف له ما إذا لا تسبه وتمنعه بشدة الكلام بكلام النبي. فعلى ذلك هذا الترتب ليس ترتب دائمي أن نقول هذا الترتب يبدأ بالقلب ثم باللسان ثم باليد، قد يكون في بعض الأمور اليد أسهل من اللسان. أحد من المؤمنين قالوا عندما كان في زمن طاغوت يأخذوه إلى سواك وكذا وأرادوا أن يضربوه أن أهانوه باللاف، قال كلما تريدون أن تضربوا اضربوا ولكن لا تهنوا باللاف، لا تقولوا شيء. أحيانا يكون هكذا، إذا مثلا سباه بمثلا عرضه شرفه أشد عليهما إذا ضربوه ضربا مثلا بالصوت أو بأي شيء.
أحيانًا
لا، أحيانًا يمكن هكذا. أولًا مسألة باليد، النهي باليد دائمًا ليس بالضرب، قد يكون بأخذ الشيء من يده، بأخذ الحرام من يده أو ضربه هكذا لا يرتكب ما أن يرتكب. وثانيًا لا، كذلك اللسان قد يكون أشد من الضرب، وقد يكون من يشتغل بالضرب ولو يؤذيه باللسان يمكن يؤذيه باللسان بكلمات غير شديدة.
الآية الكريمة يعني
أول مرة بعدين نعم، هذا لعل مثلا غالبا كما قال الفقهاء غالبا يكون هكذا، ولكن ليس دائما. فإذا بعض مراتب اللسان لعله أشد من بعض مراتب اليد، ليس دائما آخر مرتبة للسان يبدأ بأول مرتبة باليد، أو آخر مرتبة بالقلب على تعبيرهم يبدأ بأول مرتبة في اللسان. كما مثلنا مثلا الهجران قد لا يؤثر في بعض الناس ويحتاج إلى مثلا باليد واللسان، ولكن قد يكون اللسان أخف من الهجران. كما إذا عندك صديق إنسان إذا تكلم معك بشيء هذا تتحمله، ولكن إذا هاجرك أبدا يعني قاطعك في الصداقة هذا أشد. ولذلك هذا الترتيب الذي ذكره فقهاء نعم هو الغالب، وأرادوا من ذلك الأيسر فالأيسر كما عبروا عن ذلك. قد يكون الأيسر بعض مراتب اللسان أيسر من الهجر، كما أن بعض مراتب اليد قد يكون أيسر من اللسان، فهذا الترتيب ليس ترتيبا دائما كما أشار إليه صاحب الجواهر رضوان الله عليه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.